الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يا أيها الإخوة الكرام، عرفنا في الخطبة السابقة إن شاء الله أن التوبة شعبة من شعب الإيمان، وأن العبد عبد الله تبارك وتعالى على الحقيقة لا ينفك عن التوبة، وذلك أن الإنسان محل الخطأ، وأن الرب سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنه لا يستطيع أحد أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى وبتقواه كما هو الواجب له سبحانه وتعالى، وذلك أن الرب هو الرب الإله العظيم الخالق، رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ورب العرش العظيم الذي لا أول لسلطانه ولا نهاية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس فوقه شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الذي ملك كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى، وما من شيء غيره إلا وهو من خلقه ومن تدبيره ومن صنعته سبحانه وتعالى. فكل ما سوى الله فمخلوق ومربوب ومصنوع، له بداية وله نهاية، ولا يقوم إلا بإقامة الله تبارك وتعالى له، وما بأحد من خلق الله تبارك وتعالى من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى، فهو خالقها ومنشئها وبادئها ومسديها سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم هو الرب الإله سبحانه وتعالى الذي هو أهل لأن يتقى لما له من هذه الصفات، صفات الجلال والكمال، وكذلك لأنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، صغيره وكبيره، إن لم يقم في المذنب ما يستحق به المغفرة والرحمة والرضوان. وأخذ الله تبارك وتعالى أليم شديد، فإنه لا يعذب أحد أعداءه كما يعذب الله تبارك وتعالى أعداءه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالعذاب المهين والمؤلم والدائم والخلود في النار من فعله بأعدائه سبحانه وتعالى، ولا يقدر أن يعذب أحد كما يعذب الله تبارك وتعالى. لذلك كانت مخافة هذا الإله سبحانه وتعالى والرهبة منه واجبة على كل ذي بصيرة. وقد حذر الله تبارك وتعالى عباده من عقوبته، فقال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذه دعوة الرسل جميعا أقوامهم إلى الله تبارك وتعالى أن يفروا إلى الله من معاصيهم ومن ذنوبهم ومما يسخطه جل وعلا وما يغضبه. وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل بهذا منذرين أقوامهم من عقوبة الله تبارك وتعالى، ومبشرين من أطاعهم وأناب إلى الله تبارك وتعالى برضوان الله وجنته سبحانه وتعالى. وقد حذر الله تبارك وتعالى عباده من عقوبته ومن نفسه، فقال: ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه يعني يحذركم من عقوبته سبحانه وتعالى، فإنه لا عقوبة كعقوبة الله تبارك وتعالى. وقال: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ومن رأفته ورحمته سبحانه وتعالى أن يحذر من عقوبته. من أجل ذلك وغيره كان الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة الدائمة لله تبارك وتعالى هي فعل العبد، العبد الصالح. بل كلما ارتقى العبد في مقام العبودية كلما كان رجوعه إلى الله تبارك وتعالى أتم وأكمل، لأنه يعلم أنه لا يقوم بحق الله تبارك وتعالى. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أكمل المؤمنين إيمانا وأقربهم زلفى عند الله تبارك وتعالى وأعلاهم مكانة، كان يقول: يا عباد الله إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة فتوبوا إلى الله. وكان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار صلى الله عليه وسلم. وقد امتن الله تبارك وتعالى عليه بأن غفر له ذنبه وأخبر بأن ذنبه أنقض ظهره، فقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فإذا كان هذا حال النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه يستغفر هذا الاستغفار ويعود إلى الله تبارك وتعالى العودة الدائمة، وذلك أن حق الله تبارك وتعالى على كل أحد فوق ما يقوم به العبد من واجب نحو الله تبارك وتعالى، حق الله أعظم، ولا يستطيع أحد أن يقوم بحق الله كما ينبغي لله تبارك وتعالى، وإنما التنافس في ذلك. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. وقد جمع هذا الاستغفار، وهو من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، جمع هذه المعاني التي نتحدث فيها ونتكلم فيها: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. إعلان من العبد أن الله تبارك وتعالى هو ربه، ومعنى أنه ربه خالقه وسيده ومدبر شؤونه ومربيه بنعمته سبحانه وتعالى وكالئه، وأنا عبدك، فهذا هو الحال والشأن، لأنك خلقتني. اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني، هذا معنى الربوبية والعبودية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، هذا إعلان من العبد المسلم أنه على عهد الله ووعده ما استطاع. وعهد الله كبير، وعهد الله كبير، فإن الله تبارك وتعالى قد عهد إلينا أن نعبده وحده ولا شريك له ولا نشرك به شيئا. من ذلك قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، إلى آخر هذه الآيات المفصلات من سورة الإسراء. وكل هذه الأوامر التي فيها أوامر محكمة لم ينسخ منها شيء، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا كله من عهد الله تبارك وتعالى، وهذه الوصايا ليست من الوصايا المستحبة المندوب إليها فقط، بل هي وصايا واجبة، فهي مما عهد الله تبارك وتعالى إلى الناس أن يفعلوه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. بل كل ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده فهذا عهده إليهم سبحانه وتعالى أن يقوموا به. ولا شك أن القيام بهذا على الوجه الذي يريده الله تبارك وتعالى والذي شرعه أمر كبير، لذلك يعلم العبد أنه قائم بهذا حسب الاستطاعة، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ومعنى ما استطعت ليس للتسويف والتهوين، بل مع بذل الجهد، لأن الاستطاعة هي أن تبلغ غاية الجهد، ومن الذي يبلغ ويفعل في كل عهد لله تبارك وتعالى يبذل فيه غاية الجهد؟ هذا قليل، قليل من يفعل هذا. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعوذ بك من شر ما صنعت. استعاذة، استعاذة العبد بالله تبارك وتعالى من شر ما صنع الله تبارك وتعالى، والله هو خالق الخير وخالق الشر سبحانه وتعالى. والشر فتنة وابتلاء منه سبحانه وتعالى، كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن أعظم الشرور المبتلى بها العباد شر الشيطان وشر النفس وشر ما خلق الله تبارك وتعالى من الزينة والمتاع، فإن الله تبارك وتعالى جعل ما على الأرض زينة لها ليبتلي عباده سبحانه وتعالى يطيعوه أم يكفروه، كما قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أعوذ بك من شر ما صنعت، استعاذة بالله تبارك وتعالى من شر كل ذي شر، ولجوء إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أنه لا ينجي من الشر إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله للشيطان وهو أعظم الشرور: قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي لأنهم في حمى الله وفي عياذه وفي لياذه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي فاصنع فيهم ما تشاء، فاصنع فيهم ما أردت، كما قال له الله تبارك وتعالى فاذهب. قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فاستعادة العبد من الله تبارك وتعالى، استعادة العبد بالله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر، لأنه لا يعيذ من هذه الشرور إلا الله تبارك وتعالى، ليس بقدرتك وإنما بقدرة إلهك وخالقك ومولاك سبحانه وتعالى تتجنب الشرور. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أتحمل، ثقلت تحملت حملة عظيمة جدا بنعمة الله عز وجل. وذلك أن نعم الله تبارك وتعالى العبد كثيرة، فوجوده وبقاؤه واستمراره، كل نفس يتردد في صدرك هو نعمة من الله تبارك وتعالى، ما خلقتها أنت ولا صنعها أحد لك، إنما هي صنعة الرب سبحانه وتعالى. فما بك من نعمة في بدنك في مالك في أهلك في من حولك إلا وهي من الله تبارك وتعالى. أبوء لك بنعمتك علي، ثم وأبوء بذنب أتحمله وأستحقه، فما من عبد إلا وهو يبوء بذنبه تحت ثقل هذه الذنوب، لأنه لا يستطيع أحد أن يقوم بحق الله كما ينبغي لله تبارك وتعالى. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. يعني لما كان الحال على هذا النحو، براءة العبد من الحول والطول إلى الله تبارك وتعالى واستعاذته به وإعلانه أنه يبوء بذنبه وأن الله هو محل الفضل ومحل الإحسان سبحانه وتعالى، فعند ذلك طلب المغفرة. والرب سبحانه وتعالى من رحمته جل وعلا أنه يغفر، بل لا يغفر الذنوب إلا هو، لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. فإن أحدا من الناس لو أنه له فضل عليك، من عليك، وظفك، أعطاك مال، ساعدك، قام بخدمتك، فعلك من هذا الجميل الدنيوي ما فعل، ثم بعد ذلك تنكرت له وسببته وشتمته وجحدت نعمته وقلت له روح ما سويت لي شيء، لو أن في إنسان هكذا كأب أو عم أو رجل منعم متفضل فعل لك الخير، قدم لك الخير كله، ثم بعد ذلك كافأته بالجحود والنكران والسب والشتم، ما الحل؟ ما النتيجة؟ النتيجة خلاص أنه يوغر صدره عليك، وأنه ربما لو تمكن منك لقتلك، وربما لو جئته معتذرا مرة ثانية وطلبت منه العفو والصفح فيما بدر منك لما قبلك. كثير ما يقبل، ولو قبلك لقبلك على مضض وعلى كراهة، ولم ينس لك قط هذا الجحود وهذا النكران، ويظل في نفسه هذا. والرب سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه هو المتفضل على عباده بالخلق والرزق والتمكين والعطاء، ولا عطاء إلا منه سبحانه وتعالى. ويقوم بعض خلقه فيكفروه ويسبوه ويشتموه ويعارض رسله ويسعوا في قتلهم وفي عنادهم، ثم إذا به سبحانه وتعالى إذا عاد بعض هؤلاء العباد أقلعوا عن معاصيهم وعادوا إلى الله تبارك وتعالى فرح الله تبارك وتعالى بعودتهم وغفر لهم ذنوبهم سبحانه وتعالى، بل كافأهم كثيرا بهذه الذنوب أعطاهم حسنات عليه وقبلهم ورضي عنهم وبدل يعني حالهم بحال آخر سبحانه وتعالى. فلا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال هذا في من؟ في من قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا يعني مما يجعل العبد في محل النقص والرب سبحانه وتعالى في محل الكمال. ولذلك دعا الله تبارك وتعالى عباده المذنبين بأي الذنوب أن يعودوا إليه سبحانه وتعالى. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى هو الرب الإله الكريم الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، بل الذي لا يغفر الذنوب إلا هو. ومن رحمته ومغفرته أن دعا عباده جميعا إلى أن ينيبوا إليه ويتوبوا إليه، ولو ارتكبوا من الذنوب ما ارتكبوا فإن الله يقبله. فصفة الرب غير صفة العبد. لهذا يا إخوة كان من دأب المؤمن ومن شأنه الدائم التوبة الدائمة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع الدائم إلى الله عز وجل والمخافة الدائمة من الله تبارك وتعالى. المخافة الدائمة من الله لأن الله هو الإله الكبير سبحانه وتعالى. تبقى المعصية معصية الرب، الرب الذي هذه صفته، تبقى معصية في الصغير والكبير، تبقى معصية. لا تنظر إلى كبر الذنب ولكن انظر من عصيت. ثم إن الله تبارك وتعالى يأمر عباده لابتلاء طاعته. هذا أمر أرجو أن ننتبه إليه جيدا. ليست أوامر الله تبارك وتعالى كلها مما يوافق عقل المأمور وهواه وقلبه ومراده، بل الله تبارك وتعالى يأمر عباده بما لا يوافق مفهومهم أحيانا ولا قلوبهم ولا أهواءهم. ولو كان المطيع لا يطيع إلا فيما يوافق هواه ويوافق معقوله ويوافق مراده لكان المعبود هنا من؟ يصير المعبود هو الهوى والمعقول. وإنما الله تبارك وتعالى هو الإله الذي يبتلي عباده ليعبدوه وحده لا شريك له. ومعنى العبادة الطاعة، أن تطيع فيما عقلت معناه وحكمته وما لم تعقل معناه. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالطاعة اللي هو التعبد، افعل افعل ولا تفعل، سواء عقلت الأمر الإلهي أو لم تعقل. معنى عقلته يعني عقلت الحكمة منه، لماذا أمر الله بهذا ولماذا نهى عن هذا، افعل. لأن هذا معنى العبودية. معنى العبودية أن تطيع الرب تبارك وتعالى عندما يأمرك وإن خالف مفهومك. أما إذا علقت الطاعة على موافقة المفهوم يصير المفهوم هو المعبود، فإن الإنسان منا يطيع عقله ويطيع هواه في الأمور الصعبة جدا. ألا ترى كثير من الناس واحد يهوى امرأة يركب الصعب والذلول ليصل إلى هواه؟ واحد عنده عقله يأمره بأمر وقد يكون هو كاره هذا الأمر لكن يفعله غصب عنه، بيفعله موافقة للعقل. ألا ترى أن كثيرا من الناس يشتغلون أشغال ذليلة وحقيرة ولو بخيارهم؟ ماذا عرف؟ ينزح الوسخ أحيانا ويستذل تحت رئيس يسبه ويشتبه ومع ذلك يطيعه ويأذيه. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا معقوله. إذا خالف هذا المعقول راح الراتب، انتهى العمل، انقطع عيشه. فيطيع، يطيع عقله الذي يأمره بهذا في أمور يكرهها ولا يريدها، وكذلك يطيع هواه في أمور يركب فيها الصعب والذلول في سبيل الهوى. فالإنسان في سبيل هواه وفي سبيل عقله وفي سبيل قلبه يفعل أحيانا ما يخالف هذا، ولو أنه بخياره وباختياره ما فعل. فالطاعة لو كان الإنسان لا يطيع إلا في موافق معقولة ومفهومة وهواه لكان عابدا لهواه. وإنما يجب على العبد أن يطيع الله تبارك وتعالى ولو خالف الهوى ولو خالف المعقول، طاعة لله تبارك وتعالى. والدين يقوم في العموم على هذا، على خلاف الأهواء. نعم قد يكون في الدين ما يوافق العقل وموافق الفطرة، بل عامة الدين هكذا، عامة ما أمر الله تبارك وتعالى إنما هو مما يوافق العقل، العقل الصريح الصحيح. لكن هب أن فيه شيء لا توافق معقولنا، معقول البشر مثلا، إيش معقول البشر في أعداد الركعات وهيئات الصلاة وفي صفة الصيام وفي أن الحج في مكة وليس في مكان آخر؟ مكة التي كلها جبال وشعاب وبلد حار ويحشر الناس في أماكن ضيقة، لماذا لم يجعل الله تبارك وتعالى الحج في مكان فسيح ما فيه جبال مفسوح الناس حتى يسهل دخولهم وخروجهم؟ لماذا يكون على هذا النحو؟ ولماذا يحشرون في أوقات محددة بمواقيت محددة؟ هذا ابتلاء طاعة، هذا كله لابتلاء الطاعة. فإن الله اختارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. القضية ما هي قضية مصادفة أن إبراهيم صادف يعني أمره أن يكون هنا فبنى البيت هنا، ما هي مصادفة ولا هي جدات اعتباطا، وإنما هذا جاءت من حكمة الخلق في بداية الخلق. والدين كله يقوم على هذا. ما معنى رمي الجمار والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة في مكان ضيق وسبع أشواط بالذات، وأن يكون بدؤها بالصفا ونهايتها بالمروة؟ ما المعنى المعقول لهذا؟ المعنى المعقول إنما هو طاعة الرب تبارك وتعالى، ابتلاء الله تبارك وتعالى عباده بأن يطيعوه سبحانه وتعالى، يبتلي طاعتهم. وهذا في كل الأحكام، هذا في كل الأحكام. يعني لماذا مثلا أمرت المرأة أن تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام، مو 11 ولا 4 أشهر فقط، يعني عدد لا كثرة فيه، بل عدد فيه كثرة، 4 أشهر و10. ولماذا تحد هذا على الزوج فتمتنع عن الزينة وأحكام محددة في إحداد المرأة، ولكنها لا يجوز أن تحد بمعنى ترك الزينة على غير زوج أكثر من 3 أيام ولو كان هذا الغير أفضل من الزوج وأحب لها 1000 مرة كابنها، يكون لها ابن فلذة كابنها، لا يجوز لامرأة أن تحد عليه أكثر من 3 أيام وإلا كانت آثمة. هذا ابتلاء طاعة، قد يوافق هذا المعقول وقد يخالف المعقول. الله يبتلي طاعة العباد. ولماذا كانت المرأة في الميراث على النصف من يعني الرجل، وكان الأخ الأم يقدم في الميراث على الأخ الشقيق أحيانا؟ أمور تعبدية. الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بطاعته ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذه حدود. فالدين إنما الأصل فيه أن يبتلي الله تبارك وتعالى طاعة عباده. ولذلك كانت معصية الله تبارك وتعالى في عدم القيام بالأمر الواجب الذي أوجبه أو فعل الأمر المحرم الذي حرمه، مهما كان المحرم، مهما كان محرم، يعني محرم، حرم أشياء وأباح أشياء، حرم الربا وأحل البيع، علما أن الربا قد يكون أحيانا 1%، 0.5%، وربح البيع قد يكون 1000%، 10,000%. بعض الناس يشتري شيء بدينار ويبيعه ب100، ويشتري شيء بدينار ويبيعه بأقل أو أكثر، فيربح فيه أضعاف مضاعفة، أضعاف أكثر من الربا، لكن يبقى هذا مباح وهذا حرام. كما قال تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال جل وعلا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فهذا أمر، هذا أحله الله وهذا حرمه الله. أما لما يجي واحد العقل يقول لي شلون ربح التجارة قد يكون أضعاف مضاعفة وهو مباح، وأخذ الربا قد يكون 1% 2% وهو حرام، علما أن الربا اللي هو أخذ فائدة على قرض في مقابل زمن في مقابل وقت، هذا ربا النسيئة أو ربا الفضل أحيانا، يعني ربا الفضل مو معقول المعنى، يعني لا تبيع تمر بتمر حتى وإن كان متفاوت في الجودة إلا وزنا بوزن مثلا بمثل، كما قال النبي الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، يدا بيد ولا تشف بعضها على بعض. وقال والبر بالبر وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، وهذا تأكيد، علما أن البر بالبر وما يقاس عليه من كل ما يكل ويدخر عند عامة أهل العلم أو يقتات قد يكون في النظر بالنظر العقلي مو معقول. كيف بيع أنا بر جيد ببر رديء بوزن بوزن مثل بمثل؟ لا، هذا بكذا وهذا بكذا، أو تمر بتمر، تمر في غاية الجودة قد يساوي أضعاف غيره من التمر الرديء، ولا ولكن في البيع لابد أن يكون وزن بوزن مثل بمثل. وهذا بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسله النبي ليأتي يعني بخراج خيبر، فينظر النبي في التمر الذي جاء به فإذا به تمر كله من الجيد، فقال له النبي أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني من هل جيد هذا؟ فقال لا يا رسول الله، وإنما نشتري الصاع بهذا من هذا اللي هو من التمر الجيد بالصاعين والثلاث. فقال النبي أف عين الربا، قال له هذا عين الربا، علما أن هذا موافق المعقول، هذا الذي فعله بلال موافق المعقول، إن إنسان يشتري صاع تمر جيد بصاعين تمر رديء معقول، لأن هذا يسوي هذا. فقال النبي أف، تأسف من هذا عين الربا. ثم قال له يعني إذا أردت أن تشتري جنيبا فبيع الجمع واشتري بثمنه جنيب، قال له الجمع يعني ما يجمع من التمر اللي هو التمر الرديء هذا بيعه، بيعه بالدراهم والدنانير واشتري بثمنه، ولا تشتري تمر بتمر متفاضل. فهذا مخالف، هذا كان أمر تعبدي وافق عقولنا أو موافق عقولنا. كذلك أمره التجار ألا يبيع أحد منهم ما اشتراه إلا بعد أن ينقله إلى رحاله. قال النبي لا تبيع الطعام، لا، نهى رسول الله أن يباع الطعام حتى ينقله التجار إلى رحالهم. الأول ينقل لمخزنه ورحله ثم بعد ذلك يبيعه. ونهى أن يباع حتى تجري فيه الصيعان. أمور كثيرة، أمور كثيرة في أمور المعاملات، فليس كل المعاملات كذلك، حتى المعاملات ليست قائمة كلها على ما يوافق المعقول، بل فيها أمور تعبدية، فيها حكمة أكبر مما نتصوره نحن. الله يبتلي عباده بالطاعة، أطع الرب الذي يأمرك سبحانه وتعالى. فلما كان هذا لا ينبغي أن نقول بعد ذلك إن والله أمر الله في أمر كبير وأمر صغير. أمر الله كله أمر، أمر الله كله أمر، ومعصية الله معصية. معصية الله اعلم أن معصية الله تبارك وتعالى معصية. معصية آدم شنو؟ معصية. هل هي كانت إثم في نفسها؟ هل كانت معصية آدم إثم في نفسها؟ ما هي إثم في نفسها، لأن الشجرة التي آكل منها شجرة، شجرة من شجر الجنة، والجنة ليس فيها إلا الطيب، ما فيها شيء خبيث، ما فيها شجرة حشيش، ولا فيها شجرة أفيون، ولا فيها شجرة خبيثة تضيع العقل ولا تفتله أو تفتد النفس، لا، كل ما في الجنة خير. لكن أمر، كن من هذا ولا تأكل من هذا. فلما عصى الله عز وجل وأكل مما لم يأمر عوقب، ولولا أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى لكان من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك معصية إبليس معصية، أسجد قال ما أسجد، فلما كان كبرا وعنادا طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. معصية الله معصية في الصغير والكبير، والطاعة إنما ينبغي أن تكون في كل ما أمرت به أن تطيع. إن قصرت يبقى هنا العودة إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إلى الله جل وعلا. الخلاصة أن التوبة باب عظيم جدا وشعبة عظيمة من شعب الإيمان، ولكن كثير من الناس في غفلة عنه، كثير من الناس في غفلة عنها، يقول أنا ما عملتش حاجة، أنا إيش سويت؟ ما سويت شيء حتى أتوب. بل بعض الناس قد إذا جاء يستغفر يرى أن استغفاره يعني ما ملوش معنى، لأنه ما مش عامل شيء، مو مسوي شيء يعني يستحق الاستغفار، وهو قائم في المعصية. كل منا قائم في المعصية، لأنه لا يستطيع أحد أن يقوم بحق الله كما ينبغي لله تبارك وتعالى. من ذا يستطيع أن يتقي الله كما ينبغي لله تبارك وتعالى؟ ومثال نختم به هذه الخطبة حتى نعرف جميعا أننا لا نتقي الله تبارك وتعالى كما ينبغي لله تبارك وتعالى. يقول بعض الصالحين إنه إذا يصور المعصية أنه لو قيل لإنسان وهو على معصيته شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك من الفجور، قيل له وهو في معصيته إن ثمة ناس من أهلك ينظرون إليك في عين سحرية، تصورك الآن وتنقل صورتك برا الغرفة المغلقة هذه التي تقوم فيها بالمعصية، يزني هذا الفعل، يزني، يفعل هذا، يسرق، لو كان في حرامي بس وهو يسرق ثم عرف بعد ذلك أن صاحب المال قد سلط عليه عين ترصده وتصوره وتنقل صورته، بلاد صاحب المال، ناس من أهلي اطلعوا على هذا أو يطلعون على هذا يسرق. طيب من الرب سبحانه وتعالى مطلع، الرب مطلع على عبده في أي مكان يكون فيه. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. الله يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالرب مطلع سبحانه وتعالى. هل نحن نراقب الله كما نراقب يعني ونظن نراقب الناس؟ كثير منا يستحي من الناس ولا يستحي من الله تبارك وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فتقوى الله كما ينبغي لله تبارك وتعالى أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا. ولو فتش كل منا في حقيقة نفسه وهل هو يراقب الله تبارك وتعالى ويستحي من الله كما يستحي من الناس لعلم أن خوفنا، علم كل واحد منا أن خوفه من الناس واستحياءه من الناس قد يكون أعظم من استحيائه وخوفه من الله تبارك وتعالى. لذلك الكل في مقام التقصير. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تقوى وأن يرزقنا السبيل إليه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وصية الله تبارك وتعالى إلى عباده أن يتقوه. قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. هذه وصية الله أن يتقوه العباد، لأن تقوى الله حق. والذي لا يخاف الله تبارك وتعالى يعاقبه الله تبارك وتعالى. وعلى أساس هذه التقوى يكون صلاح الأمر، صلاح العبد واستقامته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.